بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا مصابيح الجمال على أثير راديو 90-90. الحقيقة زي ما تعودنا حضراتكم وحشتونا، وأهلا وسهلا بيكم حيثما كنتم في أي مكان على أرض مصر الطيبة الطاهرة، أو في أي مكان خارج أرض الوطن حيث يبلغ صوتنا وأثير الراديو. مصابيح الجمال رحلة بنحاول إن احنا نعيد فيها تعريف وتغيير وبناء وتشييد صورة الشرع الشريف في عقول وأذواق ووجدان وأخلاق وسلوكيات الناس جميعا. الشرع الشريف على مدى 70-80 سنة ماضية في فئات وتيارات من أرباب الفكر المتطرف المنحرف قصدوا أو لم يقصدوا، لكن تطبيقاتهم وفهمهم وفكرهم وأدبياتهم ونظرياتهم واستشهاداتهم وتطبيقاتهم على الأرض أوصلت للناس صورة في منتهى القبح، في منتهى السوء، صورة صارخة صادمة قبيحة مستعلية ليس فيها شيء من الإنسانية أو المنطقية، ليس فيها احترام لعقول ولا مشاعر ولا أذواق الناس. تسلطوا على الناس بأهوائهم فملأوا المشهد قبحا. احنا عايزين نعيد ملء الجو العام الذي يحيط بالناس بالجمال. نريد للجمال أن يحيط بالإنسان في كل شيء، في مأكله، في مشربه، في ملابسه، في سمته وهديه، بحيث يألف الإنسان الجمال في كل شيء، ويتحول الجمال إلى طريقة تفكير وإلى منهج لإعمال العقل وإلى أسلوب حياة وإلى سلوكيات نراها ونشاهدها في الشارع. يتحول الجمال إلى شيء يسري في الإنسان، زي ما علماءنا تعودوا التعبير، وشوف برضو التعبير اللي مليان جمال ولطف، بيقولك يسري فيه المعنى كسريان ماء الورد في الورد. يعني سيادتك لما بتمسك وردة جميلة حمراء اللون أو صفراء اللون ومليانة بالنضارة والجمال وبالعبق والرائحة الشذية الجميلة، هو فين العنصر الجمال في الوردة؟ هو فين الحاجة اللي بتسري جواها ويخليها كده بتشع بهذا الجمال؟ ده شيء ممتزج بيها، ممتزج بخلاياها، ممتزج بالمياه اللي موجودة جوا خلاياها، ما تعرفش تحدد موطن معين هو مصدر الجمال فيها. فكانوا العلماء لما يحبوا يتكلموا عن إنسان امتزج بالعلم فيقول لك سرى العلم فيه كسريان ماء الورد في الورد. ونحن نريد أن يسري الجمال في الإنسان كسريان ماء الورد في الورد. والحديث اللي احنا بننطلق منه، بنفرع منه، بنقتطف من ثمراته، هو هذا الحديث المحوري المركزي: إن الله جميل يحب الجمال. والذي أزعم وأرى فيما استقرأته ووعيته من العلوم التي تشرفت بدراستها في الأزهر الشريف، أرى أن هذا الحديث أحد الأحاديث المركزية الكبرى التي صنعت عقل وذوق وشخصية الإنسان المسلم عبر التاريخ. وبقدر ما يقترب الإنسان من هذا الحديث يكون صادق التدين ويكون أقرب فهما للشرع الشريف وللهدي النبوي، وبقدر ما يبتعد الإنسان عن تحكيم هذا الحديث في فهمه وفي سلوكياته وفي تصرفاته يتسرب إليه القبح. احنا تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الجمال في المأكل، وأن المأكل ليس فقط أن يكون حلالا ولا أن يكون طيبا، بل أن يكون أزكى. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، كما حدثنا الله تعالى عن الفتية المؤمنين الأولياء العارفين من أصحاب الكهف الذين هم رمز ومصباح من مصابيح الجمال في تاريخ البشرية. اتكلمنا عن الجمال في أوقات الغضب والانفعال، فتحدثنا عن الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والصراح الجميل. اتكلمنا عن الجمال في فروع متعددة، والنهاردة عايزين ناخد فرع آخر من فروع الجمال، ونقتطف ثمرة أخرى، ونوقد مصباح آخر من مصابيح الجمال، وهو الجمال في الملبس. طبعا يمكن عدد من الناس يكون الطبع عندهم بيخليهم يتأنقوا في الملابس ويختاروا الأشيك والأجمل والأفضل، لكن عدد من الناس ربما اعتقدوا انه ده شيء من الترف او شيء من اثار الثراء والمال، او انه عبارة عن مستوى يخص طبقة اجتماعية معينة، وان بقية طبقات المجتمع ليست مخاطبة به. والحقيقة انه ده غير صحيح. الجمال في الملبس من شعائر الدين. ويمكن حضراتكم ترجعوا بالذاكرة إذا كنتم تابعين الحلقات اللي فاتت معانا، إن احنا تكلمنا عن أن هناك فارق كبير بين الفخم وبين الأنيق. الفخم ده الأغلى اللي بيشتري ماركات معينة في الأكل وفي الملابس وفي التيشيرت وفي الشوز والحذاء وما أشبه، مش هو ده المطلوب. إن كان المال متاح تحت إيديك وميسور وعندك من الثراء ما يمكنك من هذا، فده شيء مباح من فضل الله. إنما المطلوب مش الفخم، المطلوب هو الأنيق اللي الناس كلها تقدر تعمله، اللي تقدر سيادتك تعمله بقدر الإمكانيات المتاحة تحت إيديك. يعني حتى لو بتشتري بنطلون وقميص أو أي ما كانت قطعة الثياب، مهما كان تمنها زهيد ومتواضع، بس الأناقة فيها أنها دايما تكون مغسولة، دايما تكون مكوية، دايما تكون نظيفة، بتلمع بتبرق من النظافة، دايما تكون ألوانها متناسقة، دايما تكون مظبوطة على المقاس، مش واسعة أو ضيقة. يبقى إذن يمكن للإنسان أن يأخذ بالجمال مهما كان مستواه الاجتماعي، مهما كان مستواه المالي، لأنه ده وعي وسلوك وحب وتصرف بشري قبل أن يكون إمكانيات أو فلوس. تعالوا ناخد من هدي النبوة الحديث اللي بيقول لنا النهاردة إزاي الإنسان المفترض أن يكون موصوفا بالجمال في ملابسه مهما كان مستواه المالي. يروي لنا الإمام الترمذي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني مهما آتاك الله تعالى من النعم وأفاء عليك من العطاء، كثر أو قل، إلا المولى جل جلاله يحب. وإذا أحب الله شيئا، ده يعني ده مين اللي يعمل حاجة يحبها الله؟ فيحبه الله لأنه صنع ما أحبه الله. ورب العالمين يقول لصفوة خلقه وأنبيائه، يقول لسيدنا موسى مثلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ورب العالمين يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإحنا بندور بنفتش بكل ما نملك على كل حاجة ربنا أعلمنا أنه يحبها علشان نعملها، علشان إذا فعلنا ما يحب سرى إلينا الحب من ثم. يبقى إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الحديث ده جاء في سياق إيه؟ جاء في سياق إنه إذا كان الإنسان تحت إيده شيء من المال والنعم، كثر أو قل، فينبغي أن يكون له أثر ظاهر على الإنسان. فيأتي الإمام البغوي في كتاب شرح السنة، شوف إزاي كان بيفهم أئمة العلم وأئمة الإسلام، إزاي كان بيفهموا كلمات النبوة. يجي الإمام البغوي في كتاب شرح السنة لما جه عند الحديث ده بقى بيشرحه إزاي، بيقولك: هذا الحديث في تحسين الثياب بالتنظيف، أهيه اللي احنا لسه قايلينها لحضراتكم من دقايق شوية. هذا الحديث في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان. يعني إذا كان الأمر ميسور خلاص نجيب جديد ونزود ونجيب بدل القطعة اتنين، طب مش ميسور يبقى ننظفه ونكويه ونتأنق فيه ونخليه متناسق في ألوانه، مفرود كده في شكله، حاجة كده الإنسان لما يشوفها بغض النظر عن الفقر أو الغنى يقول: الله، إيه المشهد الطيب ده اللي يسر العين، اللي يبهج الخاطر، اللي يدل على إنه من وراء الثياب نفسية أدركت معنى الجمال وتخلقت به. يبقى مش مجرد القضية يا جماعة، ما هيش مجرد إنها تكون ثياب كويسة ومغسولة ونظيفة، دي بتنعكس على نفسية الإنسان. يعني أنا أذكر لحضراتكم قصة قالها لي سيدنا الشيخ علي جمعة فضيلة العالم الجليل والإمام الكبير المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب. ذكر لنا عن شيخه الأستاذ الكبير الشيخ أحمد محمد مرسي النقشبندي، وكان من أهل الله وكان رجل من الأولياء الصالحين، مات سنة 83 أو 84 1983 أو 84، وكان رجل صالح من علماء الأزهر نقشبندي الطريق، رجل كده كان وجيها. فيذكر لنا سيدنا الشيخ إن شيخ الشيخ أحمد محمد مرسي النقشبندي ده كان بيروح لي، طبعا كان عالم أزهري بيرتدي الزي الأزهري، فكان يروح لحي الأزهر ويدخل عند الناس اللي بتصنع الطربوش الأزهري العمامة، ويقول له أنا عايزك تصنع لي مثلا 3 4 5 عمائم، بس خلي بالك القماشة اللي بتبطن العمامة من جوه، البطانة بتاعت العمامة الطربوش الأزهري، أنا محتاج لك تخلي قماشة البطانة دي بال3 4 ألوان الآتية، علشان هي دي ألوان الجبب الأزهرية اللي أنا بلبسها، الجبة الأزهرية دي بياخد ألوانها، ويخليه يشتري قماش يصنع بيه باطن العمامة اللي محدش بيشوفها، دي بتبقى مدارية جوه العمامة وفوق الرأس، فده محدش بيطلع عليها، ويمكن صاحبها نفسه عمره ما بيبص جوه العمامة ده بيرتديها فالطرابيشي بيقول له يا سيدنا الشيخ أحمد أنا بس مستغرب من إنه يعني إيه يعني لازمة القماشة اللي جوه العمامة البطانة دي، ده ولا حد بيشوفها يا سيدنا الشيخ أحمد. قال له يا فلان خلي بالك إنه إذا أنا لبست القماش اللي في باطن العمامة مختلف عن لون القماش اللي أنا لابسه في الجبة، أنا من جوايا بأشعر إن أنا مش متناسق، مش راكب مع بعضي، في حاجة من التنافر، في حاجة مش مستقيمة، مش متآلفة، مش متجانسة، مش منسجمة. ده المعنى اللي أنا عايز أشاور لحضراتكم عليه، اللي هو إزاي شجرة الجمال، الثمرة اللي احنا بناخدها منها النهاردة، لما بنقول للإنسان من هدي النبوة ومن شمائل الدين حسن الثياب، ولو كانت شديدة التواضع وتمنها مش كبير وتمنها رخيصة جدا وكذا، إنما ده مش مجرد تأنق في المظهر، ده معناه أن هناك جمال بدأ يسري إلى ذوق الإنسان، إلى فهمه، إلى عقله، إلى نفسيته، إلى تعامله مع الناس. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. اسمعوا معايا تاني عبارة الإمام البغوي علشان نختم بها هذا الفاصل ونسيب حضراتكم. بيقول في كتاب شرح السنة: هذا الحديث في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة. يبقى هو برضو بيفرق لنا هو ما بين الفخم وما بين الأنيق. معنا برضو حديث أن أبا رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه وعليه مطرف من خز، يعني عليه كده ثياب من الخز في غاية الأناقة والجمال لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. أسيب حضراتكم وألقاكم بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم وأهلا وسهلا بيكم، وأنتم بصراحة بتوحشونا حتى في الفاصل الصغير ده. ربنا يزيدنا وإياكم يا رب جمالا وجلالا وكمالا، وربنا يجعل لنا ولحضراتكم نورا يسعى بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا من الجمال ومن الرقي ومن الذوق، وربنا يجعل لنا ولكم معراج في المحمدية الكاملة وفي فهم الجناب النبوي. وحتى كان الإمام الكبير علي بن محمد الحبشي من أئمة السادة ألبا علوي في حضرموت كان ينشد في أبياته الشهيرة التي كان يجعلها مناجاة للمولى في وقت السحر، وشوفوا حضراتكم الجمال الذي يشع من الكلام، كان يقول: رب واسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية، واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. فربنا يجملنا وإياكم بالجمال، إن الله جميل يحب الجمال. كنا وصلنا لحديث ثاني غير حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لحديث سيدنا عمران بن حسين أنه خرج على أصحابه وعليه مطرف من خز. مطرف من خز ده يعني زي ما تكون عباءة كده منسوجة من نسيج عالي الجودة قوي، حاجة كده غالية وحاجة ثمينة وحتة قماش كده في منتهى الرقي والجمال. وخرج على أصحابه فاندهشوا، قالوا له يعني انت كأنه لمح في أعينهم التساؤل، انت ليه بتلبس الهدوم بهذه الصورة من الأناقة والجمال فلما لمح في أعينهم هذا التساؤل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، أو أن يرى أثر نعمته على خلقه. يبقى كأن سيدنا عمران بن حسين الصحابي الجليل، إيه الدافع والباعث والمعنى الذي حركه أن يتخذ لنفسه هذه القطعة من الثياب؟ فهمه للهدي النبوي، جابها من كلام النبوة، هكذا فهم الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. يعني أول مظهر تشاهده أعين الناس من الإنسان هو ملابسه، فينبغي أن تكون هذه الملابس ناطقة بأثر نعمة المولى على العبد، تملأ أعين الناس جمالا. إلا أصحاب سيدنا الإمام الليث بن سعد، الليث بن سعد فقيه أهل مصر وإمامهم، وكان رضي الله تعالى عنه فقيها محدثا مؤرخا، وكان زعيما وجيها في الديار المصرية، اللي الإمام الشافعي بيقول عنه كان الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يحفظوا مذهبه ولم يدونوا علمه، وكان واسع الثراء كثير البر، كان واسع الثراء جدا، له أطيان وله أراضي، وكان مهابا ومعظما عند ولاة الأمور من السلاطين والأمراء والأعيان. ومع هذا فقد بلغ من كرمه وسعة يده في العطاء والإغداق على الناس أنه لم تجب عليه الزكاة في سنة قط، يعني من أثرى أثرياء القطر المصري، بس كل هذا المال اللي بيتدفق في إيديه لا يمسكه، ما فيش سنة بتعد عليه ولسه موجود تحت إيده ما يوفي نصاب الزكاة لكثرة عطائه وإنفاقه. وكان رحمه الله يجود في مأكله ومشربه، يعني اكتسب ذوقا رفيعا. وكان رحمه الله إذا خرج على أصحابه بيقول: خرج علينا مرة فأحصينا ثيابه وخاتمه والمتعلقات والأدوات بتاعته، فإذا بها بمبلغ ضخم جدا، فكأنه فهم أنه مع كثرة البر والعطاء والزكاة والصدقات والإغداق على الناس وأداء الديون عن الغارمين والتوسيع على الفقراء، إلا أنه أيضا ينبغي أن يكون إذا خرج على الناس في هيئة في غاية الاحترام والأناقة تليق به، وتملأ أعين الناس محبة لهذه الهيئة المتناسقة المجملة المكملة. طب تعال ناخد حديث ثاني علشان نرى مصابيح الجمال التي تجعل الإنسان في ثيابه التي يراها الناس شامة بين الناس. تعال ناخد الحديث ده، روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه سيدنا مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قاشف الهيئة. جت قضية الثياب في الهدي النبوي، قشف الهيئة يعني هيئة كده مشعثة، هيئة مبعثرة، كأنه طال منه الشعر وتهدلت منه الثياب، فهي هيئة مرتبكة متداخلة تلحظها العين فلا ترى فيها معنى الجمال وحس الجمال. وهو من إنصافه ومن كمال خلقه الرفيع بيحكي الواقعة كما حصلت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله كده بلطف، يقول له: هل لك من مال؟ هل في تحت إيدك أي حاجة كده من الموارد المالية وفي لك مصادر دخل وكذا، يعني عندك مقدرة مالية؟ قام الراجل قال له: نعم يا رسول الله. فسأله عليه الصلاة والسلام: من أي مال؟ طب انت ما دام عندك فلوس قول لي كده برضه مستواك، يعني ايه مستوى الاموال اللي موجوده تحت ايدك، من اي مال، يعني اذكر لي انواع المال علشان اطمئن هو فين المستوى اللي انت موجود فيه. فقال الرجل: يا رسول الله، من كل مال قد اتاني الله، من الابل والرقيق والغنم. الله، ده انت واسع الثراء. فلما اطمئن سيدنا النبي انه صاحب مقدره وما فيش عنده عوز ولا الأولويات تضطر أنه هو، ومع هذا مع ما آتاه الله من المال الإبل والرقيق والغنم، وزي ما بيقول من كل مال قد آتاني الله، ومع ذلك ما زال قشف الهيئة، يعني لم يدخل إلى ذوقه وجنانه وفؤاده وعقله وطبعه، لم يلتفت ولم يعبأ ولم يتوجه إلى مراعاة معنى الجمال في ظاهره. أم سيدنا النبي يقول له إيه؟ إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. يا سلام، يعني ما دام ما ربنا ادالك من المال، ما تخليش همتك كلها موجهة إلى تنمية المال واستثماره وإدخاله في المعاملات المالية اللي تزوده وتنميه، ولا تخلي مثلا همتك متوجهة إلى الكرم والإغداق والعطاء وأن تسع الناس بمالك. خلي في أولوياتك، سجل في ذهنك، ضع في فهمك للشرع الشريف مما جئتك به من الهدي عن المولى جل جلاله، إنك تضع في قائمة أولوياتك أنه يرى على مظهرك المظهر الحسن. وده مش هو ده المقصود الأصلي. المقصود الأصلي إنه من بعد حسن الظاهر ينتقل الإنسان إلى تجمل الباطن، من جمال الظاهر إلى جمال الباطن، من جمال الثياب إلى جمال الذوق، من جمال المظهر إلى جمال الفكر، من جمال الهيئة التي تراها العين إلى جمال الأخلاقيات التي لا تراها العين في باطن الإنسان، فينظف الباطن ويتجمل في باطنه، ولا يمتلئ فؤاده بالأحقاد ولا بالكراهية ولا بالشحناء ولا بسوء الظن بالناس ولا بالاستهزاء بهم ولا بانتقاصهم ولا بالتسلط عليهم. يعني هي رحلة يبدأ فيها من جمال الظاهر، فلا يزال يرحل بهذا الجمال إلى أن ينظف به باطنه وعقله وسلوكياته ولسانه وتصرفه وأخذه وعطاؤه. طيب، الجملة النبوية دي بدأ الحافظ ابن حجر يشرحها لنا. أنا بس ليه بقول لك كلام الإمام البغوي مرة وكلام الحافظ ابن حجر؟ عشان أقول لك إنه تجربة المسلمين البشرية عبر التاريخ في فهم الدين كيف أنها كانت تجربة امتلأت بالصدق، بالأخلاق، بالجمال، بالاستقامة، بالاتساق، بالإنسانية. لم تكن في يوم من الأيام تجربة كالتي نراها على يد تيارات التطرف تحرش الناس على بعضهم البعض وتوقع بين الناس وتخلي الناس تتقاتل وتتحارب. شوف الحافظ ابن حجر بيفهم الحديث ده ازاي. بيقولك أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون للطلب منه مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. يا سلام على الميزان والأناقة واللطف. بيقول لك مش قضية إسراف، دي تبقى الفخامة إذا ربنا ادالك مال واسع وأموال هائلة وقمت بكل الأولويات المطلوبة منك وأنفقت على أهلك ووسعت الناس بمالك، يبقى لك الحق برضو بكل كياسة وبالمعروف ومن غير تظاهر زائد بالفخامة، من غير مبالغة في الشراء. بس خلي بالك إنه مش مطالب به الإنسان اللي صاحب الثراء فقط ولا صاحب المال فقط. طيب تعالوا نشوف مشهد آخر من مشاهد الجمال في الملبس وفي الهيئة. كانوا يجعلون جمال الهيئة محمودا على كل حال. اسمع كده الحديث الحافظ أبو طاهر السلفي بكسر السين، السلفي لأنه جده الحافظ أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن سلفة، وكان جده ده سمي سلفة لأن السلفة معناها أنه في شفته العليا شق، يعني كأنه شفته العليا فيها ما يشبه الشق كده، وهذه تعرف في الوجه بالسلفة، فعرف هو بالحافظ أبي طاهر السلفي. ومات هنا في الإسكندرية سنة 571 هجري وعاش 100 سنة، ورحل الناس من مشارق الأرض ومن مغاربها للديار المصرية علشان يسمعوا الحديث بعلو السند من هذا الإمام الكبير الحافظ أبو طاهر السلفي. نشأ في أصبهان وعاش 40 سنة خارج مصر، ثم رحل لمصر وعاش فيها 60 سنة إلى أن مات. فقصدت الديار المصرية من كل طلبة علوم الحديث في المشارق والمغارب لأجل هذا الإمام، وهو مدفون في مدينة الإسكندرية. والعلماء يقولوا ألحق الأحفاد بالأجداد في علو السند. الحافظ أبو طاهر السلفي ده في المجلس الثامن من مشيخته البغدادية يروي بالسند إلى علي بن الجهم قال: كنت عند أمير المؤمنين المتوكل فذكروا عنده الجمال فقال: إن حسن الشعر لمن الجمال. يا سلام، يعني الهيئة مش بس الملبس فقط، الهيئة التي تراها الأعين من الإنسان. ثم بدأ أمير المؤمنين الإمام المتوكل يروي بسنده، قال: حدثني المعتصم، حدثنا المأمون، حدثنا الرشيد، دول كلهم حكام وخلفاء، حدثنا المهدي، حدثنا المنصور عن أبيه ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة، يعني من شعره إلى شحمة أذنيه، كأنها نظام اللؤلؤ، وكان أجمل الناس رقيق اللون، ليس بالطويل وليس بالقصير، وكانت لعبد المطلب جمة من شعره إلى شحمة أذنيه، وكان من أجمل الناس وجها، وكانت لهاشم جمة من الشعر إلى شحمة أذنيه. قال علي بن الجهم: وكانت للمتوكل جمة من شعره. وقال لنا المتوكل: وكانت للمعتصم جمة من شعره. وكذلك المأمون والرشيد والمهدي والمنصور، ولأبيه محمد بن علي، ولعلي، ولابن عباس. الله، إيه المعنى ده يا جماعة؟ حسن الهيئة، إذا وقعت العين على الإنسان فرأت منه الاتساق والانسجام والنظافة والبريق اللي يشع، هالة النظافة التي تحيط بالإنسان دي مما يملأ النفوس سكينة، وهي زي ما قلنا لحضراتكم مرارا مؤشر على إنه الإنسان بدأ يزبط الموجة بتاعت دماغه من جوه على ملاحظة الجمال في كل شيء، فلن يقف به عند حسن الهيئة والملبس، بل سينقله إلى أن يكون جميلا في الكلام، صادقا، ليس بكذاب، ليس بفاحش، ليس بشتام، ليس بسباب، لأن هذا كل قبح. وفي الحديث الشريف: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإحنا قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت: وقولوا للناس حسنا، لكل الناس، لكل الخلق. طيب تعالى كده حضرتك ناخد كمان لمحة تانية من معنى الجمال. هناخد مع حضراتكم اهو الحديث الآتي. يروي الإمام الحاكم في المستدرك بسنده عن الصحابي الزاهد القانت سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. يا سلام على هذا الحديث، عايزك كده تظهر قدام الناس كأنك كده حاجة إذا اتحطت كده قدام العين تشتهي العين أن تراها، لحسن الهيئة ولحسن المظهر، مع كمال الحشمة والصيانة والتعفف والخلق الرفيع واللطف. قوم الإمام المناوي في كتاب التيسير في شرح الجامع الصغير لما بيشرح الحديث بيقول لك: يعني كونوا في أحسن زي وهيئة حتى تنظروا للناس وينظروا إليكم كما تظهر الشامة وينظر إليها دون بقية البدن. الشامة كده الغرة أو الحسنة التي تكون في جبهة الإنسان، أو لمعة جبهة الإنسان التي تجذب أعين الناس إليه. إيه اللي أنا عايز أقوله من وراء كل هذا الكلام؟ علشان ألخص لحضراتكم مرة تاني: نريد حسن المظهر ديانة وتقربا لرب العالمين، مش من باب المنظرة والمظهرة، مش من باب التعالي على الناس، مش من باب الأنانية وهوى النفس، بل من باب حسن الخلق وجمال التدين. إنه الدكان اللي أنا ببيع فيه يكون في غاية الجمال ومنسق ونظيف، إنه البيت يكون في غاية الجمال، إنه الشارع ما يكونش مظهره قبيح يجعل العين تكتئب، إنه الملبس يكون في غاية الجمال، إنه رغيف العيش اللي أنت تاكله يكون مستوي ومفلفل وجميل وناصع. كل شيء يحيط بالإنسان ينبغي أن يكون جمال، في جمال، في جمال. وصلى الله على سيد أهل الجمال والكمال الذي علمنا قوله: إن الله جميل يحب الجمال. وأرجع لحضراتكم لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم مرة تاني في المحطة النهائية من حلقة اليوم اللي تعودنا فيها أن احنا ناخد شخصية من الشخصيات العظيمة التي مثلت في زمانها ومكانها ووطنها مصباحا من مصابيح الجمال. الإمام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، وطبعا يعني أنا في غنى أن أنا أذكر حضراتكم إنه المصدر والمرجع اللي احنا بناخد منه في كل حلقة شخص هو الكتاب اللي تشرفت بإخراجه وتأليفه، واللي سميناه جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين 14 والخامس عشر الهجريين، والذي طبع فيه 10 أجزاء. فحبيت إن أنا في كل حلقة ناخد شخصية من هذه الشخصيات ونشوف إزاي لما جه ودرس في الأزهر وتعلم النكهة المصرية في فهم الشرع الشريف، وامتلأ بالذوق المصري في فهم الدين، رجع إلى بلده لتنضح الديار المصرية على بقية الأوطان والديار العربية والإسلامية المحيطة بنا، لتنضح مصر على تلك البلاد بالجمال والعلم والذوق والسكينة من خلال أبناء تلك البلاد اللي جم تعلموا في الأزهر ورجعوا لبلادهم فتركوا أشرف وأفضل وأرفع الأثر. علموا الناس إزاي تهتم بالعلم، ازاي تنمي العمران في بلادها، ازاي تنشئ المدارس، ازاي يصلحوا ما بين الناس والقبائل والأعراق المتخاصمة في بلادهم وأوطانهم، ازاي يحفظوا منظومة القيم والأخلاق، ازاي ما يبقاش فيه صراع ولا قتال ولا نزاع ولا خصومة ولا كراهية بين الناس. فكانوا رضي الله تعالى عنهم مصابيح للجمال أوقدت من سراج وشمس الديار المصرية، ورجعوا إلى بلادهم فنوروا الدنيا. الإمام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة عرف بقطب القرآن ورائد تحفيظ القرآن في الديار السودانية الشقيقة، وهو العلامة الشريف محمد الأمين ابن الشريف يوسف المشهور بواد الهندي. واد الهندي هذا كان من أئمة وعلماء السودان خلال القرن الهجري الماضي، وكان له ارتباط عميق بالديار المصرية، حيث إنه رحل من السودان إلى مصر، إلى صعيد مصر ليتعلم فيها. ولد قبل سنة 1237 هجري الموافق 1821 ميلادي. بدأ القراءة في خلوة أبيه الشريف يوسف، ولما أن استوعب العلوم الأولية التي تدرس هناك رحل إلى مصر ودرس البلاغة والفقه، وتتلمذ في الأزهر للعلامة الكبير الشيخ حسن العدوي الحمزاوي، ودرس على الإمام برهان الدين الباجوري شيخ الأزهر، والإمام شمس الدين محمد عليش شارح مختصر خليل وإمام السادة المالكية في مصر في زمانه. فأقام الشريف واد الهندي الإمام الكبير هذا أقام في مصر في رحاب الأزهر الشريف مدة 7 سنوات. طيب، ثم رحل جنوبا فوضع رحاله في أسوان في قرية إدفو في ذلك الحين، وتتلمذ للعلامة الكبير الشيخ محمود أبو دريقة اللي احنا برضه شرحنا حياته واتكلمنا عنه في موضع تاني في موسوعة أعلام الأزهر هذه. رحل الإمام الشريف واد الهندي إلى الحجاز وأقام في المدينة المنورة مدة 2 سنين. يبقى درس الأول في السودان على يد أبيه وعلماء المكان اللي كان فيه، ثم جه الأزهر الشريف 7 سنين، ثم أقام يدرس في أسوان على يد أحد علماء الأزهر وعلماء مصر مدة 3 سنين، ثم جاور المدينة المنورة والجناب النبوي الشريف في المدينة مدة 2 سنين، ثم رجع إلى مصر ورجع للسودان، وهناك بدأت تفيض عنه المكارم اللي احنا هنقولها لحضراتكم سريعا. أسس مسجدا للتجويد وعلوم القرآن في منطقة السروراب شمال أم درمان بمنطقة الجيلي سنة 1840 ميلادي، فدرس لتلمذته القرآن الكريم بالقراءات 7، وأقرأ ودرس علوم رسم المصحف وتفسير القرآن وأسباب النزول ومختصر خليل في فقه المالكية ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ومتن الرسالة السنوسية في علم الكلام، كما كان يدرسهم مصنفات الإمام الشاطبي وابن الجزري مع مصنفات أئمة وعلماء السودان زي كتاب عمدة البيان للأغبش في علوم القرآن. لما اشتهر هذا الإمام بالكرم واستقبال الطلبة والبراعة في تدريسهم، تكاثر عليه الطلاب من كل جهات السودان حتى صار علما في رأسه نور، واشتهر بأسلوب نادر في تلقين القرآن وتحفيظه مجودا وتدريس علومه، وأسس المسيد. يمكن كل إخواننا السودانيين اللي يسمعونا دلوقتي هم أدرى وأعرف بكلمة المسيد، بس المسيد في عرف أشقائنا في السودان ليس المسجد الذي تقام فيه الصلوات ولا الخلوة التي يقيم فيها طلاب العلم أو تقام فيها حلقات الذكر والحضرة، إنما المسيد عبارة عن المكان الذي فيه تقام الصلاة، والذي فيه سكن للطلاب، والذي فيه مكان لتحفيظ القرآن، يعني مدرسة لتحفيظ القرآن بجوارها مسجد بجوارها مسكن للطلبة، يعرف ده عند إخواننا في السودان بالمسيد، زي ما يعرف باسم المحضرة في موريتانيا شنقيط، أماكن لتدريس العلم تمثل نماذج مصغرة من الأزهر الشريف. سيدنا الشيخ الشريف واد الهندي محمد الأمين واد الهندي كثر طلابه جدا حتى ضاق بهم المكان، فانتقل بهم إلى قرية تعرف بنوارة أقام فيها مدة 7 سنوات، فصارت قرية نوارة حديث أهل السودان جميعا، طار اسمها في الآفاق زي ما العلماء بيقولوا. كان أحبابنا في السودان عندهم حاجة تعرف بالتقابة، التقابة دي عبارة عن شيء تشعل فيه النيران عشان ينتشر منها الضياء زي السراج اللمبة اللي كنا بننورها، واللي بالتالي تحدث الدفء في المكان. لم يزل يكثر له الطلبة حتى كان يوقد في قرية نوارة ما يزيد على 50 تقابة، كل تقابة من دول حواليها كام؟ 100 واحد بيستضيئوا بيها طيب على الأقل، و13 تقابة متنورة على جنب تاني للطلبة الذين يدرسون علوم التجويد. يعني عد كده حضرتك غير الطلبة اللي تيجي في النهار تدرس وترجع تبات في القرى القريبة منها. الإمام الشريف وادي الهند بيقول لك عندما كان يدخل الليل وتشب النيران في تلك التقابات المنتشرة على نطاق واسع حول قرية نوارة، يكون المنظر في الليل بديعا يخلب الأفئدة. ومن طرائف أهالي قرية نوارة أن النساء في الليل كانت تغزل النسيج وتضفر النسيج في المنازل على ضوء نيران تقابات الشريف وادي الهندي. ألف عدد من الكتب في التجويد وظل عاكفا على هذا الحال مدة 50 سنة، حتى بلغت تلاميذه ألوفا مؤلفة. يعني لم يبق منطقة في شمال السودان أو وسطه أو جنوبه أو شرقه أو غربه إلا تلاقي الناس يتحدثون بفضل الشريف وادي الهندي، لأنه استقبل أولادهم ورتب لهم إقامة مجانية وعلمهم ونور عقولهم وحفظهم القرآن ودرس لهم العلم وأدبهم بالأدب الرفيع. ثم يرجع الواحد فيهم إلى أبيه وأمه وقد امتلأ بالعلم وينير المكان الذي يقيم فيه. بيقول لك كان يجله مشايخ السودان وحكامه وأعيانه، وكان ملجأ للناس في الخصومات. يعني إذا تشاجر الناس من مختلف أنحاء السودان أو العائلات ورفعوا الخصومة إلى الشريف وادي الهندي فقضى بقضية، كلمته نافذة على الجميع ويقضي بالسوية والحق، فأحبه الناس واحترموه. له شفاعة وجاه لا يرد عند الحكام والأعيان، تهابه الحكام فمن دونهم، وكان مع هذا متواضعا عفيفا لينا، لا يقبل أجرا ولا يأخذ هدية من متعلم، كان زاهدا. ولما بدأ الطلبة يكتروا عنده في أماكن الإقامة وتحصل أزمات في التموين، بدأ يقول للطلبة لازم إحنا اللي نزرع بإيدينا، فعمرت كل المناطق المحيطة بقرية نوارة مئات الأفدنة التي زرعت على أيديهم، فعلمهم الحرفة والاكتساب وعدم التكفف، علمهم العمران، علمهم إزاي نعمر الدنيا من حوالينا. طبعا هذا الإمام الكبير أشاد بفضله المؤرخون من المستشرقين والأجانب قبل العرب. ريتشارد هيل في كتابه قاموس التراجم تكلم عن هذا الإمام بكلام في غاية الجمال. البروفيسور أفاهي في كتاب الأدب العربي في أفريقيا أطنب في مدحه وبيان منزلته الرفيعة التي مثلها واحتلها في قلوب أبناء السودان جميعا. ظل هذا الإمام يقوم بهذا الدور العلمي التنويري التوجيهي العمراني التربوي الإنساني، ظل يقوم إلى أن توفي يوم السبت 27 رجب 1301 هجري الموافق سنة 1883 ميلادي. هذا الإمام الكبير كان مصباحا من مصابيح الجمال، ومن كمال البر والوفاء والعرفان أن نشيد به وأن نذكر فضله وأن نبين أثره، لأن الله جل جلاله يرضى منا أن نقوم بالوفاء لكل من له حق علينا. في ختام الكلمات اسمحوا لي أن أتوجه بالدعوات إلى المولى جل جلاله أن يحفظ مصر وأن يحفظ السودان وأن يحفظ ليبيا واليمن والعراق وأن يحفظ فلسطين وأن يحفظ سوريا وبلادنا وأوطاننا، وندعو الله تعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ جيش مصر وأن يحفظ رئيس مصر رئيس عبد الفتاح السيسي، أدعو له أن يقر الله تعالى عينه في نفسه وأهله وولده، وأن يجري الله تعالى على يده الخير الكثير في بلده ووطنه، وأن يبلغه الله تعالى مأموله العظيم وفوق مأموله فيما يؤمله لبلده من العمران والرخاء والازدهار، وأن تكون هذه البلد عزيزة الجناب مرفوعة الرأس. أسأله سبحانه أن يوفقه بتوفيقه الأتم. وأذكر هنا كلمة الإمام الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى السلطان، فيما الأثر المروي عند الإمام أبي نعيم في حلية الأولياء في كتاب السنة للخلال بسنده للإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إني لأدعو للسلطان بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار وأرى ذلك واجبا علي. ونسأل الله تعالى لبلادنا وأوطاننا كلها الأمان والعافية والتوفيق والسداد والرخاء والعلم والحكمة والسعة والأمان والازدهار والتقدم والرخاء. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأراكم وأتواصل مع حضرتكم في حلقة قادمة من مصابيح الجمال. وقبل الختام أيضا لا يفوتني أن أتوجه بالعرفان الجزيل والشكر الجميل للصديق العزيز الأستاذ محمود الجلاد في الإعداد في البرنامج، والصديق العزيز السيد الأستاذ محمد ساري مهندس للصوت، ولكل أذن كريمة تشرفنا بأن سمعتنا في هذه الدقائق. وأراكم وأتواصل معكم في حلقة قادمة، وأترككم إلى ذلك الحين في أمان الله.